ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، فلا يزال الحديث موصولا حول الإيمان بالقضاء والقدر. وأحب أن أنبه قبل أن أسترسل في موضوعنا اليوم، أحب أن أنبه على أن هذا الموضوع من الموضوعات الهامة في أمور الدين، حيث إنه من أركان الإيمان. وقد يقول قائل إن هذه الأطروحات أو هذه الموضوعات الشائكة محلها الدروس للخطب، فأقول، وهذا اجتهاد مني، إن حال المسلمين في هذه الأيام هو الانشغال بالدنيا من أجل معايشهم، فمن أجل ذلك قلما تجد إنسانا يقرأ أو يبحث في مسائل هامة كأمور دينه، في مسائل اعتقاده. ومن ثم أردت أن أطرح هذه الموضوعات على أكبر عدد حتى نعطيهم الأساسيات في أمر دينهم، ثم بعد ذلك يتولى هو التبحر في القراءة إن وجد لذلك وقتا. فأمر القضاء والقدر من الأمور الهامة التي ينبغي أن تطرح، وهي من حديث جبريل في أركان الإيمان الستة. لو أن واحدا أخطأ في ركن من الأركان، يعني جهله أو لم يعمل به أو نكره كما يقول بعض أهل العلم، فإنه لا يدخل الإيمان أصلا. فأمور الأمور الاعتقادية الثوابت لابد أن يعلمها كل الناس. وقال علماؤنا على المعلم أن يبدأ مع المتعلم بما هو أهم، بالأهم فالأهم، وهذه من الأمور الهامة من أمور ديننا. ثم نعود بعد ذلك لما وقفنا عنده، وطرحت عليكم القول المشهور: لو اطلعتم الغيب لاخترتم الواقع. فوالله الذي لا إله إلا هو، لو أن موسى عليه الصلاة والسلام اطلع الغيب لما اعترض على العبد الصالح في خرق السفينة، ولا في قتل الغلام، ولا في إصلاح الجدار. فلما كان القدر وما هو آت، لما كان غيبا عن موسى، جعله يستغرب ويستعجب من أمر هذا العبد في فعل هذا. وكذلك أنت أيها الشاب، لو اطلعت الغيب لما حزنت ولما أصابك الغم بسبب رفض أهلك للزواج ممن تحب. لما؟ لأن الله تبارك وتعالى قد علم أنها لا تصلح لك أو لا تصلح أنت لها، وقد أعد لك رزقا خيرا منها، أو أعد لك امرأة أصلح منها، فعليك أن ترضى بما قسم الله لك. كذلك أنت أيها الفتاة، لو اطلعت على الغيب لما حزنت ولما أصابك الغم ولا الهم بسبب رفض أهلك للزواج ممن تحبين، لأن الله تبارك وتعالى قد يكون قد ادخر لك في المستقبل من هو خيرا من هذا الشاب وأفضل. فإذا علينا أن نرضى بما قضى الله تبارك وتعالى وقسم. وكذلك قس جميع أمور حياتك، أمر الوظيفة، أمر الإنجاب، أي أمر، لو أنه جاء على غير مشتهاك وعلى غير ما تحب، فأعلم أن الله تبارك وتعالى إنما اختار لك الخير، لم يختر لك ربك إلا الخير، فاعلم ذلك جيدا. ثم نأتي إلى جزئية أخرى من جزئيات الإيمان بالقدر. هل الإيمان بالقدر يصطحب معه الاستكانة، يعني ترك السعي؟ أترك السعي وأقول والله لو مقدر لي الله سبحانه وتعالى لي رزق فيرزقني. أترك النكاح وأقول والله لو قدر الله لي الولد لرزقني بدون نكاح. يترك الزارع الزرع، يبذر البذرة في الأرض ويقول لو مقدر الله سبحانه وتعالى لي أن يأتي الزرع بأعظم محصول لآتاني بدون أن يتعاهده بالري وبدون أن يتعاهده بالسماد أو غير ذلك. فهل يصطحب أو هل يلزمنا الإيمان بالقضاء والقدر ترك السعي والاجتهاد، أم لا بد من الاجتهاد والسعي ولا يقدح ذلك في الإيمان بالقضاء والقدر؟ إخوتي الكرام، إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين فهموا قضية القضاء والقدر فهما عظيما من نبيهم صلى الله عليه وسلم. فحينما سألوه هل لا نتكل أو هل نترك العمل أو فيما نعمل، عندما أخبرهم صلى الله عليه وسلم بأن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى إذا كان بينه وبينها ذراع غلب عليه كتاب فعمل فيعمل بعمل أهل النار حتى يكون من أهلها والعكس، فقال قائلهم إذن ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وفي بعض الروايات قرأ عليهم قول الحق تبارك وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن فلا بد أن نعلم أن الله تبارك وتعالى قدر الأقدار وقدر لها أسبابها وجعل الأسباب علامات على هذه الأقدار، فنصب أسبابا لأقدار معينة، فلا بد أن تأخذ أنت بالسبب ولا ينبغي أن تترك السبب لإيمانك بالقضاء والقدر. وهذا الذي قلت لكم فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهما جيدا. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور يقول لهم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل، احرص ابحث وكن حريصا على الشيء الذي ينفعك من سعي جاد من أجل الأولاد، من أجل نفسك، من أجل التفوق في الدنيا، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل. فإن أصابك مصيبة أو إن أصابك أمر فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. إذن حرصت على ما ينفعك، سعيت إلى تحقيق ما ينفعك، ثم بعد ذلك جاءت النتائج على غير ما تهوى وعلى غير ما تشتهي. فعندئذ عليك أن تقول بعدما قدمت الأسباب: قدر الله وما شاء فعل. هذا هو فهمهم. وهذا هو رجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله. والحديث عند الترمذي وصححه شيخنا الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، حسنه. قال: يا رسول الله، أرأيت رقا نسترقيها، رقية حتى تذهب عنك المرض أو تقيك من المرض، رقا نسترقيها وتقا نتقيها، يعني أمور نتخذها حذرا لنا، ودواء نتداوى به، أدوية نأخذ أعشاب للتداوى من كذا وكذا وكذا، أو نذهب إلى الطبيب فيصف لنا خلطات معينة أو تركيبات معينة أو أدوية معينة ونأخذ هذه الأدوية. فهل يمنع ذلك من قضاء الله وقدره؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: هي من قدر الله. يعني هذه الأشياء نفسها، الرقى، الأدوية، الحذر الذي تتخذه لنفسك من أن تقع في مرض أو ما شابه ذلك، كل ذلك من قدر الله. وماذا يعني هذا القول؟ يعني أن الله تبارك وتعالى قدر الأقدار وهيأ لها أسبابها، فعليك أن تأخذ بالأسباب وأن تؤمن بقضاء الله وقدره. ثم نأتي إلى نقطة هامة جدا وخطيرة جدا في مسألة الإيمان بالقضاء والقدر. هل يجوز الاحتجاج بالقدر على ترك الواجبات التي أمرنا الله تبارك وتعالى بفعلها، وعلى فعل المعاصي التي أمرنا الله تبارك وتعالى بتركها أو نهانا الله عنها؟ هل يجوز ذلك؟ هل يجوز ذلك؟ هذه المسألة الخطيرة التي يحتج بها الناس. إذا أتيت إلى الزاني: يا فلان لماذا تزني؟ يقول: ربنا مقدر لي. يا فلان لما سرق؟ يقول: ربنا مقدر لي ذلك. يا فلان لما ارتشيت؟ لما تتعامل بالربا؟ يا أخي مش ربنا مقدر كل شيء؟ مقدر ربنا تعامل بالربا. يا فلان لما اغتصبت فلانا؟ يقدر الله سبحانه وتعالى ذلك. هذا هو الاحتجاج بالقدر، إما نسميه الاحتجاج بالقدر أو الاعتذار بالقدر، تقدم عذرا بأن الله تبارك وتعالى قدر عليك ذلك. هذه المسألة جديدة أم هي بعيدة جدا؟ بعيدة جدا. اسمع ماذا قال ربكم سبحانه وتعالى. ذكر الله تبارك وتعالى الاحتجاج بالقدر في موضعين من القرآن. الموضع الأول بقوله: سيقول الذين أشركوا، سيقول مستقبلا. والموضع الثاني بقوله تبارك وتعالى: وقال الذين أشركوا. والعجيب في هاتين الآيتين، الآية الأولى في سورة الأنعام وهي مكية، والآية الثانية في سورة النحل وهي مكية أيضا، وآية الأنعام أسبق في النزول من آية النحل. ماذا نفهم من ذلك؟ انظر إلى الإعجاز القرآني والإعجاز النبوي. يقول لهم ربنا في سورة النحل: سيقول بالمستقبل، ومع ذلك قال، ما كتم منهم واحد ما سيقول حتى يكذب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا تبارك وتعالى في شأن أبي لهب: سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى، كان من الممكن أن يؤمن أبو لهب حتى ولو نفاقا، حتى يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: هذا هو محمد، قد كذب وقال أني سأصلى نارا ذات لهب، وها أنا ذا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومع ذلك لم يقلها، لأن الذي قال هذا هو الله تبارك وتعالى من فوق السبع السماوات، ويعلم أنه لن يقولها وأنه سيموت على الكفر. فهنا قال: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. يرد عليهم ربنا تبارك وتعالى بقوله: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل: هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. هذه آية الأنعام هي الأسبق بالنزول. تعالنا إلى آية النحل وهي التي جاءت بعد هذه السورة في النزول متأخرة عنها. قال ربنا تبارك وتعالى في الأول، قال لمحمد صلى الله عليه وسلم: سيقولون ذلك. تعالى في آية النحل نقل قولهم ربنا تبارك وتعالى، فقالوا بالفعل: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. نفس المقولة، فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هذه، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. كذلك فعل الذين من قبلهم، الآية الأولى كذلك كذب الذين من قبلهم، هذه الآية كذلك فعل الذين من قبلهم. ويرد عليهم ربنا تبارك وتعالى فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. إذن أخبر ربنا أنهم سيقولون وقد قال، ونقل قولا بعد ذلك. ما هو مقصودهم من هذا القول؟ لماذا يحتجون بشرك أبائهم وبمشيئة الله تبارك وتعالى على شركهم وكفرهم وتحريم ما أحل الله؟ والمقصود بتحريم ما أحل الله هنا التشريعات التي وضعوها من تلقاء أنفسهم، البحيرة والسائبة، ويأتون إلى بهيمة حامل عشراء ويقول ما في بطون هذه الأنعام محرمة على أزواجنا وحلال لأبنائنا، وإياكم ميتة، لو نزل هذا العشر وهذا الحمل ميت فهم فيه شركاء. تشريعات ما أنزل الله بها من سلطان هم التي فرضوه. ويأتي إلى الحرب إلى الزخ وروح واخذ له خط في النص، هكذا كان يفعل الجاهليون، ويقول جنب الشمال لله، فيجي يوم الحصاد يحفظه، فلو وجع حاجة من حق الآلهة عند الله فيحدوه، ولو وجع أي شيء من الثمرات أو المحفوظ من حق الله عند الشركاء يقول سيبوه، هذا من حق الآلهة. إذن هذه التشريعات من عند أنفسهم، ما نزل الله بها من سلطان، هم يحتجون بأن هذه التشريعات وأن ما وقعنا فيه من شرك إنما شاءه الله تبارك وتعالى. ما مقصودهم من ذلك؟ مقصودهم من ذلك أن يطعنوا في رسالة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني يريدون أن يقولوا لو كان ما شرعه محمد صلى الله عليه وسلم حقا لما شاء الله تبارك وتعالى لنا الشرك، إذا كان ينهانا عن الشرك وينهانا عن تحريم ما حرمناه اتباعا لآبائنا ولأجدادنا، لو كان ذلك حقا لما شاءه الله لنا، فما دام الله قد شاءه لنا ووقعنا فيه فإن الله يرضاه لنا. فربطوا بين الإرادة الكونية وبين الرضا الشرعي، فنقول لا، أراده الله تبارك وتعالى لكم قدرا ولكن لم يريده شرعا، لأن الله تبارك وتعالى لا يرضى لعباده الكفر. فهنا كل من يفعل المعصية يأتيك ويحتج بماذا؟ قدر الله علي ذلك، ماذا أفعل؟ هذا قدر الله على هذه الزانية بأن تزني وتسير وتأكل رزقها من الزنا، وهذا قدر الله في من يتعامل بالربا، وهذا قدر الله في كذا وكذا. احتجاج باطل، وعلمتم السبب في هذا الاحتجاج، أنه يريد أن يتملص وأن يخرج من التشريع. ولذلك يذكر العلامة ابن العثيمين حفظه الله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يطيل في عمره وأن يصلح عمله، ردا جميلا جدا على هذه المقولات، على المحتج بالقدر على المعصية. يقول لو جئنا لرجل من الذين يحتجون على قدر الله بالمعصية، رجل اعتدى على رجل واعتدى على عرضه، وقلنا له يا فلان لماذا اعتديت على فلان وعلى عرضه؟ يقول لك هذا قدر الله. نقول له لو اعتدى عليك آخر ونهب مالك وانتهك عرضك وقال لك هذا قدر الله عليك، هل ترضى منه ذلك؟ لا، أجابك لا، لا أرضى منه ذلك، بل سأنتقم لعرضي وأنتقم لمالي. نقول إذن كيف لا ترضى ممن اعتدى على عرضك وعلى مالك؟ كيف لا ترضى منه العذرة بالاحتجاج بالقدر، وأنت تقبل العذرة أو تبدي العذرة وتبدي الاحتجاج على اعتدائك على حق الله تبارك وتعالى ومبادرته بالمعاصي بالقدر؟ أنت لا ترضى من إنسان أن يحتج عليك بالقدر إذا اعتدى عليك وسلب مالك أو انتهك عرضك، فكيف تحتج على الله تبارك وتعالى أنت في عصيانك لله وفي خروجك عن طاعة الله تبارك وتعالى، فلا شك أنه مثال رائع، ولا شك أنه حجة دامغة لكل من يعتقد في نفسه أنه إذا وقع في المعصية احتج بالقدر. أمر أخير في هذه المسألة ألا وهو إن الذي فعل المعصية حين فعلها لم يعلم قدره، يعني قبل أن يقدم على المعصية، قبل أن يزني، قبل أن يسرق، هل اطلع على قدره وعلم من اللوح المحفوظ أن فلان سيزني في اليوم كذا؟ ما علم، إنما قدم على المعصية بمحض اختياره ولا يعلم ما قدره الله له، فلما وقع في المعصية قال هذا قدر الله عليه، هذا ما قدره الله عليه. فأنت أصلا لم تعلم ما قدره الله عليك، ولم تقرأ لوحك المحفوظ، ولم تقرأ ما كتب عليك في بطن أمك، فكيف تحتج بمعصية أنت أقدمت عليها بمحض اختيارك على أن الله سبحانه وتعالى قدرها عليك ولا مفر منها ولا خروج منها؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على الإيمان وعلى اليقين. أقول ما سمعت واستغفر الله العظيم لي ولكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على الدين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، أراد رجل أن يحتج على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالقدر، جاءوا به وقد سرق، وبلغ ما سرقه النصاب، فوجب على أمير المؤمنين أن يقطع يده، فقال له يا أمير المؤمنين مهلا، فإنما سرقت بقدر الله. فأجابه عمر عن فور، قال أجل، وإنما نحن نقطع يدك بقدر الله. أنت سرقت بقدر الله، تحتج علينا بالقدر، ونحن نقول لك إن الله قدر علينا شرعا وأمرنا بأن نقطع يد السارق، فمرحبا باحتجاجك بالقدر ما دمت تحتج بالقدر على السرقة، وهذا احتجاج باطل، ونحن أيضا نقطع يدك بقدر الله. إذن هذه المسألة مسألة في غاية الخطورة، لذلك أقول علماؤنا لا ينبغي أن يحتج بالقدر في المعايب، وإنما يحتج بالقدر في المصائب. إذن فالمعايب ما تقدم عليه أنت باختيارك لا تحتج فيها بالقدر، وإنما ينبغي أن ترجع إلى الله تبارك وتعالى وأن تتوب منها وأن تستغفر الله تبارك وتعالى منها. أما المصائب التي تنزل عليك ولا حول لك ولا قوة بها، فهنا تقول هذا قدر الله تبارك وتعالى، وعليك في ذلك أن تصبر. ولذلك أمر ربنا تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستغفار من الذنوب، فقال له فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. إذن الاستغفار من الذنوب، من الخطايا، معايب هذه لا تحتج بالقدر عليها. وفي موطن المصائب قال ربنا ماذا سبحانه وتعالى؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذن في أمر المصائب التي لا حول لك بها ولا قوة ولا دخل لك فيها، عليك أن تستسلم لأمر الله تبارك وتعالى فيها وأن تصبر. إن أصابه خير شكر الله تبارك وتعالى، وإن أصابته مصيبة صبر، فأمر المؤمن كله خير، إن أصابته سراء شكر. ف فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ما أصاب مصيبة فبإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، من يؤمن بالله بقضاء وقدر في هذه المصيبة يهدي قلبه وتجده مطمئنا لقدر الله تبارك وتعالى. إذن في أمر المصائب نصبر ونستسلم لأمر الله وقضاء وقدره، أما في أمر المعايب فلا ينبغي أن نقدم على المعايب أصلا وعلى الذنوب، وإذا وقعنا فيها والعياذ بالله علينا أن نستغفر الله تبارك وتعالى منها، وأن نتوب إليه، وأن نعزم على عدم الرجوع إليها مرة أخرى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطمئن قلوبنا بالإيمان، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يملأ قلوبنا باليقين. اللهم املأ قلوبنا يقينا في قضائك وقدرك، وتسليما في كل ما تبتلين به. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم لا تذر لجمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لنا فيها خير ولك فيها رضا إلا يسترتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين. اللهم انصر الحق وأهله وأعوانه، واهزم الباطل وجنده وأنصاره. اللهم انصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنا نسألك صلاة في مسجدك الأقصى. اللهم حرره من أيدي اليهود الملاعين. اللهم انصر المسلمين في الشيشان وفي كشمير وفي فلسطين وفي كل مشارق الأرض ومغاربها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وقوموا إلى الصلاة يرحمنا ويرحمكم الله. ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، انتهينا في اللقاء السابق من جزئية حول الإيمان بالقضاء والقدر، ألا وهي جزئية احتجاج العاصي بالقدر على معصيته، وقلنا أن هذا الاحتجاج باطل، وقلت إن القدر يحتج به في المصائب لا في المعايب. من جملة هذا الكلام أيضا حديث وقع فيه اشتباه عند كثير من الناس، وأنكره أهل الضلالات، مع أن الحديث في البخاري ومسلم، وهو المحاجة المناظرة التي تمت بين آدم عليه السلام وموسى عليه السلام. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحاج آدم وموسى فحج آدم وموسى. فقال موسى: أنت آدم أخرجتنا ونفسك من الجنة. وفي بعض الروايات: أنت آدم أغويت الناس بخروجنا من الجنة. طبعا وسنعرف ما معنى أغويت الناس. فقال له آدم: وأنت موسى اصطفاك الله برسالاته وبكلامه وعلمك من كل شيء، أو علم كل شيء في بعض الروايات، أتلومني، وفي بعض الروايات فتلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق، في بعض الروايات أتلومني على أمر قد كتب علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى. معنى حج آدم موسى يعني انتصر عليه في هذه المناظرة. وهنا دندن كثير من أهل العلم حول هذه، فالذين يقولون بالجبر أن العبد ليس له دخل في أعماله، فكل وقع عليه الجبر من الله تبارك وتعالى يحتجون بهذا الحديث ويأخذون منه زاوية معينة ويقولون هذه حجة آدم على موسى بأن الله قدر عليه الذنب، ولكن الأمر ليس كذلك. والذين ينفون القدر أصلا نفوا الحديث. وهذه المسألة، أن أهل الضلالات انتبه لهذه المسألة خطيرة جدا، يؤصلون أصولا لمذهبهم، فإذا جاء النص من القرآن يخالف مذهبهم أولوا، لا يستطيعون أن ينكروا نصا من القرآن، فماذا يفعلون تجاه النص؟ يؤولوا، يحرفوا عن معناه. طيب، فإذا جاء حديث صحيح في البخاري ومسلم، من الممكن جدا الطعن في الحديث أو إنكار الحديث لأنه لا يوافق العقل. فهذا هو منهج أهل الضلالات، أهل البدع، لهم أصول معينة، لهم منهج معين يعتقدون، فإذا جاءت النصوص صحيحة تخالف مذهبهم، إما أن يؤولوا النصوص إذا لم يكن هناك مجال لإنكارها كالقرآن، وإما أن ينكروا النصوص حتى ولو كانت هذه النصوص في البخاري ومسلم، صحيح البخاري وصحيح مسلم. والأمة التي عصمها الله تبارك وتعالى من الخطأ، عصم مجموعة الأمة من الخطأ، لا تجتمع الأمة على ضلال أبدا. هذه الأمة المباركة التي تلقت هذا الحديث جيلا بعد جيل وما أنكرت هذا الحديث، ينكر المعتزلة أو تنكر المعتزلة هذا الحديث لأنه على خلاف مذهبهم وعلى خلاف قواعدهم وأصولهم. فانتبه لذلك. فهذا هو منهج أهل الضلالات تجاه النصوص الثوابت في الشريعة، إذا وافق ما اعتقدوه عقلا أقروه، وإذا خالف إما أولوه لو كان في القرآن، وإما أنكروه لو كان حتى في البخاري ومسلم، حتى تتبينوا منهجهم وحتى تكونوا على حذر من ضلالاتهم وأهوائهم. فهذا الحديث مناظرة بين آدم كما سمعتم وبين موسى. في بعض الروايات تحاج آدم وموسى عند ربه، فمن العلماء من يقول أن هذه المحجة لم تأتي بعد، وإنما ستكون يوم القيامة، ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما هو آت بفعل الماضي لأنه متحقق الوقوع، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة. هل ثيق المتقون إلى الجنة؟ لم يساقوا إلا يوم القيامة، ولكن قال ثيقة بالماضي على أن الأمر سيكون، وما دام الذي أخبر به رب العالمين فسيتحقق، فيخبر بالأمر المستقبل بصيغة الماضي إذا كان من عند الله تبارك وتعالى الإخبار أو من عند رسوله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذه المحجة أو هذه المناظرة، إما أن تكون وقعت كما يقول بعض أهل العلم إنما وقعت بالأرواح عندما التقت روح موسى مع روح آدم في عليين، فبدأ موسى يقول أنت آدم أخرجتنا، وفي بعض الروايات خيبتنا ونفسك وأخرجتنا من الجنة، ثم رد عليه آدم وقال أنت موسى الذي اصطفاك الله بعلمه وبكلامه وبرسالاته، اصطفاك الله بعلم كل شيء وبكلامه وبرسالاته، تلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق، وفي رواية قد كتب علي قبل أن أخلق، وفي فرق، وفي رواية ثالثة قبل أن أخلق بأربعين سنة، والروايات موجودة في البخاري ومسلم. هذا الحديث يعني تكلم فيه أهل السنة كلاما كثيرا حتى يقربوه إلى الناس، فمنهم من قال إن المحجة لا ينبغي أن تكون من الإبن على أبيه، فحج موسى فحج آدم موسى يعني انتصر في حجته وبرهانه على موسى كون الأب أعلى من الإبن، وهذا طبعا لا يقبل، فإن الأب قد يكون أقل علما من الإبن وأقل فهما من الإبن، فيفهمه الله تبارك وتعالى، يفهم الإبن فهما لا يفهمه الأب، والدليل على ذلك المسألة التي عرضت لداود وسليمان في الحرب، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، ففهم سليمان المسألة ولم يفهمها داود، مع أن كلا الرجلين كان ملكا نبيا، فانتبه لذلك، لأن ربنا تبارك وتعالى في آخر آية قال وكلا آتينا حكما وعلما. إذا هذا التأويل لهذا الحديث أو هذا التفسير لهذا الحديث لا يقبل، ليس مسألة محجة من أب لابن. كذلك أيضا قالوا أن محجة آدم على موسى في مسألة التقدير قبل أن يخلق، مسألة العلم والكتابة، نعم هذه محجة صحيحة، ولكن موسى يريد بمسألة الإخراج، أنت أخرجتنا من الجنة تسببت في إخراجنا، فهل لاموا على الذنب أم لاموا على الإخراج؟ هذا الكلام الجيد الذي ذكره ابن القيم وحاصله في هذا بعد ما عرض آراء أهل الحديث في تفسير هذا الحديث، وقال فإن موسى عليه الصلاة والسلام هو من أعرف الناس بأسماء الله وصفاته، فما كان له أن يلوم أباه أبدا على الذنب، فلم يحجه ويناظره في الذنب، وهذا الذنب قد تاب الله تبارك وتعالى على أبيه فيه واجتباه واصطفاه، فإذا المحجة هنا والمناظرة ليست على أصل الذنب، وإنما تحاجج موسى مع آدم في المصيبة التي تسببها آدم في الذرية وإخراجهم من الجنة بقول أغويت، ومعنى أغويت يعني تسببت في غواية الذرية بإخراجهم من الجنة، فلم يناقشه في أصل الذنب الذي هو السبب، وإنما ناقشه فيما ترتب على السبب، ثم جاءت المحجة من آدم الرد والدفع، لم يعتذر آدم عليه السلام على ذنبه بالقدر وقال هذا قدر علي أن أكل من الشجرة، وإنما اعتذر آدم بالقدر وبالكتابة السابقة بالمصيبة التي نالت الذرية من بعده بسبب الأكل، فالاحتجاج هنا على المصيبة لا على المعيبة، الاحتجاج على المصيبة، احتجاج بالقدر من قبل آدم على المصيبة التي كانت في الذرية من بعده وعلى مصيبة الإخراج، لأنه ما كان يعلم أنه لو أكل من الشجرة لخرج من الجنة، فانتبه لذلك، فإنه عندما أكل من الشجرة وتسبب في إخراج الذرية وفي إغواء الذرية أو في تسبب في الإغواء في الذرية، ما كان هذا مقصوده من الأكل من الشجرة، وإنما لام نفسه على الأكل من الشجرة وذم نفسه على الأكل من الشجرة واعتذر إلى ربه في الأكل من الشجرة وتاب إلى الله تبارك وتعالى فتاب الله عليه. إذن فلم يحتج آدم بالقدر على الأكل من الشجرة، وإنما احتج على موسى بالقدر على المصيبة التي أصابت الذرية، وهذا أمر ذكرناه من قبل أننا ينبغي أن نحتج بالقدر على المصائب لا على المعايب، فأما المعايب من أوامر ونواهي سنسأل عنها وستحاسب عنها. نقطة أخرى يذكرها ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذه المسألة، قال: والاحتجاج بالقدر على المعاصي وعلى الذنوب قد يكون نافعا في بعض الأحوال إذا لام العبد نفسه على ما يقدم عليه من ذنوب ونوى أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن يعود. يعني رجل ابتلي بحب النساء لا يفوته يوم إلا وهو في حضن امرأة أجنبية، هذا ابتلاء. فلو جلس هذا الرجل مع نفسه وقال: يا رب أنت ابتليتني بذلك وقدرته علي، فأرجوك يا رب وأتوسل إليك بكل اسم هو لك، وأتوسل إليك بأعمال الصالحة، وأرجوك يا رب أن تعينني على بغض النساء إلا ما أحللته لي، أن تعينني على ترك الزنا، أن تعينني على ذلك بعدما قدرته علي. فالاحتجاج بالقدر هنا والكلام في القدر كمسوغ لكي تعود إلى الله تبارك وتعالى ولكي تستعين بالله تبارك وتعالى على ترك معايبك، هذا من الشيء الحسن. أما الاحتجاج بالقدر على أن تستمر في معاصيك وأن تكون مصرا على ما أنت فيه، فهذا هو المرفوض الذي ذكرناه في اللقاء السابق. يجي الواحد مرابي يقول لك، تقول له: أنت بتراضي ليه؟ عندك أموال ما شاء الله تكفيك وتكفي أحفادك. يقول: يا أخي مش كل شيء مقدر ربنا، مقدر ربنا أننا أراضي. يا فلان لما لا تصلي؟ لما لا تحج وعندك الاستطاعة؟ يقول: يا أخي لسه ربنا ما كتبش علي الحج. هذا احتجاج بالقدر على المعاصي وعلى ترك الواجبات، ولا يجوز ذلك. بعض العلماء يقولون إن عليا رضي الله عنه احتج بالقدر على رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء ليوقظهما هو وفاطمة، ووجدهما لم يصلي الليل. وصلاة الليل نافلة ولا فريضة؟ نافلة. فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح: ألا تصليان؟ يعني كيف نايمين في هذه الساعة؟ هؤلاء أهل بيت النبوة لابد أن يتمسكوا بأمور قد لا يتمسك بها العوام من الناس. كما قلت سابقا إن العالم قد يكون الأمر في حقه مباحا، ولكن ينبغي أن يترفع عن هذا المباح حتى لا يفتن الناس به في أمور عند أهل العلم وفي أمور عند أهل الخاصة الذين هم يقتدى بهم، ينبغي أن يترفعوا عنها حتى وإن كانت مباحة لهم. لماذا؟ خشية أن يراهم الناس فيتأسون بهم في ذلك، ثم بعد ذلك تأخذهم أرجلهم إلى المشتبهات، ثم بعد ذلك تأخذهم أنفسهم إلى الحرام. إذن هناك أمور لابد أن يأخذ بها العالم نفسه. فلام النبي صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة رضي الله عنهما على عدم صلاة الليل، فقال له علي رضي الله عنه: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله، فمتى شاء أن يوقظها أو قضى. يعني الأمر ما بيدنا، لا نمنع، وأنفسنا بيد الله. فمضى النبي صلى الله عليه وسلم وضرب على فخذه وقال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فالعلماء يقولون هنا ما احتج علي بالقدر في أمر واجب، في ترك واجب، ولا في فعل محرم، وإنما احتج بذلك في أمر فيه سعة في الدين وهو النافلة، ليس بالأمر الواجب. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعترض على ذلك، وإنما أيضا اعترض على ذلك بقوله: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هذا شرح الحديث في فتح الباري عند ابن حجر. فقالوا هنا إنما حجة علي للنبي صلى الله عليه وسلم لها أصل، بمعنى إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نام هو والصحابة عن صلاة الصبح، وصلاة الصبح فريضة، وقام لما مستهم الشمس وقال: إن أرواحنا بيد الله، فقبضها إليه ثم صرفها لنا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معنى هذا إن النائم لا تفريط عليه، فما تحتج النائم بنومه على ترك واجب حتى ولم يقصر. يعني واحد نام مبكرا وأخذ الأهبة والاستعداد لأن يستيقظ لصلاة الصبح، ولم يسمع الساعة عندما رنت المنبه عندما رن، ولم يسمع الأذان وراحت عليه صلاة الصبح، هل على هذا تفريط؟ ما عليه من تفريط، هذا ما فرط ولا إثم عليه، لأن القلم مرفوع عن النائم حتى يستيقظ. فإذا قول بعض من قال أن علي احتج بالقدر على فواته لهذا الأمر لا حجة فيه، لأنه لو كان الأمر كذلك لعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بعض العلماء يقولون إنما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذهما على ما هو عليه، بمعنى أن أهل بيت النبوة ينبغي أن يكونوا على درجة عالية من الطاعات حتى النوافل لا تترك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا واظب على نافلة لم يتركها. نأتي إلى جزئية أخيرة في مسألة الإيمان بالقضاء والقدر. إذن فحجة آدم على موسى من باب ماذا؟ من باب الاحتجاج على المصيبة التي تسبب فيها، لا من باب الاحتجاج على الذنب الذي هو الأكل من الشجرة، لأنه عاتب نفسه على ذلك واستغفر ربه من ذلك. الأمر الآخر الذي هو من تمام الكلام حول الإيمان بالقضاء والقدر العدوى، مسألة العدوى أو انتقال المرض من مريض بمرض معدن إلى إنسان صحيح. جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تنفي العدوى، لا عدوى ولا طيرة تشاؤم يعني، وجاءت أحاديث تثبت العدوى وتطلب من الصحيح أن يفر من المجذوم كفراره من الأسد، وتطلب من الإنسان إذا علم الطاعون في أرض ألا يدخل البلد الذي فيه الطاعون، وإذا كان فيه لا يخرج منه. والأحاديث صحيحة ولا ناسخ منها ولا منسوخ، فكيف جمع أهل العلم بين أقوال هي متعارضة في ظاهرها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في نفي العدوى يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، والحديث الصحيحين. فقام أعرابي فقال يا رسول الله الإبل، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحجر على الناس في تساؤلهم في أمر الدين ولا في اعتراضهم على أمر يقوله للاستفهام والاستخبار، أبدا، كان خير المعلمين عليه الصلاة والسلام. فقام الأعرابي لما سمع هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله الإبل تكون في الرمال يعني في الصحراء مثل الظباء يعني مثل الغزلان تركض وتجري والصحة وعافية، فيأتيها البعير الأجرب فتجرب. الإبل تكون في الرمال كأمثال الظباء مثل الغزلان تركض وتروح وتيجي، فيدخل عليها البعير الأجرب، يدخل عليها بعير أجرب مريض مرض جلدي فتجرب. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال، قال يعني هو يريد الرجل أن يقول للنبي عليه الصلاة والسلام كيف لا عدوى يا نبي الله والبعير الأجرب بيعدل الإبل الصحيحة. فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بسؤال فقال له فمن أعدى الأول؟ طيب تعال معي هنأخذ العملية مسلسلة، أنت تقول أن هذا البعير هو الذي أعدى الإبل، طب من أعدى البعير الأجرب؟ بعير مثله أجرب وقبله بعير أجرب، فبأول بعير أصيب بالجرب من أعدى؟ إذا أصيب ابتداء بالجرب من عند الله تبارك وتعالى بدون عدو. تعال إلى مرض الإيدز، انتقل من أفريقيا قيل عن طريق القرود وإلى آخره. طيب أول مصاب بالإيدز من أعداه؟ من أين انتقلت له العدوى؟ لا أحد، إنما أصيب ابتداء بالمرض من عند الله تبارك وتعالى. هذا معنى حديث العدوى، وسنعرف كيف يجمع بين الأحاديث. إذن هنا في نفي للعدوى. نأتي إلى الأحاديث التي قربت العدوى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وفر من المجذوم فرارك من الأسد. شوف كيف لو كنت في غابة وتضرح لك أسد ايش تفعل؟ تطلق العنان لساقيك في الهواء وترصد بأقصى ما عندك، لابد أن تفر من المصاب بالجذام كفرارك من الأسد. هذا معناه أنك تسر من العجل. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعون حديث الصحيح من رواية عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال إذا سمعتم به يعني بالطاعون في أرض فلا تدخلوها أو في بلد فلا تدخلوه، وإذا كنتم فيه يعني في البلد الذي فيه الطاعون فلا تخرجوا منه. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرر العدوى. فكيف جمع أهل العلم بين هذه الأحاديث؟ نعرف ذلك بعد هذه الاستراحة اليسيرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على الإيمان، وأن يرزقنا الفهم الناطق في دين الله تبارك وتعالى في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول ما سمعت واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، ويرزق من يشاء بغير حساب، لا شيء مثله ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام. ونشهد أن نبينا ومعلمنا وشفيعنا بإذن ربه محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. نشهد جميعا أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، جمع العلماء بين هذه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعا عظيما، وهي متعارضة في ظاهرها، ولم يقل أحد من أهل السنة أن هذا الحديث باطل لأنه يتعارض مع الطب الحديث، والطب الحديث يقول فيه عدوى، وما قال أن هذا الحديث نرده أبدا، إنما جمعوا بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مجامع صحيحة ولم يثبت ما يبطلها. فقالوا في نفي النبي صلى الله عليه وسلم للعدوى: إنما يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أمرا يتعلق بقضاء الله وقدره، فيريد أن يحمل القلوب على التعلق بالله مسبب الأسباب لا بالأسباب. ففي نفيه للعدوى يريد أن يبين أن المرض بنفسه لا يسري من جسد إلى جسد إلا أن يشاء الله ذلك، فلا يلزم أبدا من كونك سلمت على إنسان عنده إنفلونزا أن تنتقل الإنفلونزا من الإنسان هذا إليك، لا يلزم ولا تعتقد ذلك. إنما ممكن تجلس في غرفة كلها من المصابين بالإنفلونزا وتخرج معافى ولا شيء عليك. إذن فلا يلزم من مخالطة السبب ومن معاشرة المريض بالمرض المعدي لا يلزم انتقال المرض، ليس واجبا إلا أن يشاء الله ذلك، ولابد أن تعلق قلبك بذلك. قد يأخذ الطفل الحصان والمصل الذي يقيه من مرض معد كالحصبة أو شلل الأطفال، ومع ذلك يواظب الوالدان على هذه التحصينات وعلى هذه التطعيمات ويصاب المرض، ويصاب الطفل أيضا رغم أنه أخذ التطعيمات بالحق مثلا. وقد ينسى الوالدان جرعة من جرعات التطعيم في شلل الأطفال مثلا، ولا يصاب الطفل بشلل الأطفال. إذن هذا الذي يريد أن يثبته النبي صلى الله عليه وسلم أو يثبته في قلوب الناس، ألا يتعلق قلبك بسبب، وإنما ينبغي أن يتعلق قلبك بمسبب الأسباب الذي قدر الأقدار سبحانه وتعالى، لابد أن تتعلق بذلك. وفي قوله فر من المجذوم فرارك من الأسد، يقول إن من ضمن أسباب نقل المرض العدوى، فلا بد ان تاخذ بالسبب. فيريد ان يبين: ان قلت لكم لا عدوى فاريد ان اعلق قلوبكم بالله في الاخذ بالاسباب وعدم الاتكال على الاسباب، وان قلت لكم سرا من هذا المريض كفرارك من الاسد اريد ان احملكم على الاخذ بالاسباب. فهو يريد من الامه ان تعمل بالسبب، وهو عدم مخالطه المريض بالمرض المعدي، والا يتعلق قلبك الا بمسبب الاسباب. عرفت كيف جمع علماؤنا بين هذه الاحاديث؟ فقس على ذلك كل امورك. انت عندك مهارات ما شاء الله، فائق، خبير في الكمبيوتر ومهندس في كذا، وعندك علم الإدارة، وتقدم كل هذه الشهادات، تظن اي شركه ستتلهق عليك وستأخذ راتبا 10,000، وتمر الأيام سنوات لا تجد عملا. سبحان الله، أسبابك موجودة، لكنك علقت قلبك بالسبب هذا وقلت لا، أنا عندي خبرات تشغلني بأي دولة خليجية، ويمكث هذا المسكين لا عمل له، بل ربما يرشح لعمل وضيع، هو في نظري وضيع، عامل في كذا 1700 ضرب مع هذه الخبرات والشهادات. ويأتي واحد ثاني لا شهادات ولا خبرات، ويتقدم لإنسان ويقول والله يا أخي أنا استبشرت بوجهك خير، أنا خليك مندوب علاقات عندي وعليك وليك نسبة كذا وليك نسبة كذا، وما شاء الله تفتح عليه كله. هذا الذي نريد أن نبثه في القلوب، لا تعتمد على السبب، إنما هل نتركه؟ لا نترك السبب ولا نقول بترك الأسباب، إنما الجهال هم الذين يقولون بترك الأسباب، إنما نقول خذوا بالأسباب ولكن علقوا قلوبكم بمسبب الأسباب ولا تتركوا السبب. هذا هو الذي نريد، تأخذ بالسبب، تتعلم، تأخذ شهادات عالية، ولكن لا تعجب بنفسك ولا تفخر بذلك وتقول لا أنا عندي شهادات توظفني في كل مكان. والله إن لم ييسر الله لك الأمر فلا ييسره لك أحد، والله الذي لا إله إلا هو، لو كانت لك 1000 وصف عند الوجهاء ولم يرد الله تبارك وتعالى لك هذا العمل، والله لن تعمله. وإن لم تكن لك واسطة وأراد الله تبارك وتعالى لك رزقا ستأكله من بين فكي الأسد، ستأكله من بين فكي الأسد ما دام قدر الله لك رزقا. حتى لو حاول الناس جميعا أن يمنعوا عنك هذا الرزق لن يستطيع. وهذه من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر، وهي النقطة الأخيرة في لقائنا، أن يطمئن قلبك لما فاتك من محبوب أو حصل لك من مكروه، فإنما حصل لك ذلك بحكمة الله وعلمه لا بظلم. لا، من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر قلبك يطمئن وترتاح نفسك، وترتاح نفسك لثواب شيء تحبه، لفوات المحبوب، أو لحصول شيء تكرهه. ما دمت مؤمنا بقضاء الله وقدره ذكرت قول الله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. ثمرة أخرى العمل بالأسباب، ولكن على العبد المؤمن بالقضاء والقدر ألا يعتمد قلبه على السبب، وإنما ينبغي أن يتعلق قلبه بمسبب الأسباب، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وليعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ثمرة ثالثة من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر أن العبد لا ينبغي إذا حصل له مراده وحصل له الشيء الذي يحبه ألا يعجب بنفسه. المؤمن بالقضاء والقدر لا ينبغي إن فاز بما يريد وبما يشتهي أن يعجب بنفسه، فإن العجب بالنعمة وإن العجب بالتوفيق ينسي الشكر للمنعم سبحانه وتعالى. فانتبه لذلك، لك أن تقول لا بخبراتي وكذا وكذا حصلت على هذا العمل، لا، إن جاءك هذا العمل فاعلم أنه من تمام منة الله عليك، فعليك أن تذكر الفضل لله تبارك وتعالى على ذلك، فإن كنت مؤمنا حقا بالقضاء والقدر علمت أن لا دخل لك في الشيء هذا إلا السبب اليسير، أنت كنت سببا فقط، ولكن الذي وفقك وأنعم بك إليك بهذه النعمة الله تبارك وتعالى، فينبغي أن تشكره في النعماء، وينبغي أن تصبر على قضائه وقدره في الضراء. وهذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونختم به هذا اللقاء وهذه السلسلة عن الإيمان بالقضاء والقدر. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين في السراء، ومن الصابرين في الضراء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يملأ قلوبنا يقينا وإيمانا بقضائه وقدره، ونسأله تبارك وتعالى أن نكون عند حسن ظنه بنا، أن نكون في المكان الذي يحب أن يرانا فيه، وألا نكون في المكان الذي لا يحب أن يرانا فيه، فنكون في أماكن الطاعات ولا نكون في أماكن المعاصي. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن على الأمة الإسلامية بالنصر والتأييد على أعدائها. اللهم عليك بالشيوعيين، اللهم عليك بالهندوس المجرمين، اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم انصر المسلمين في الشيشان وداغستان، اللهم انصر المسلمين في كشمير، اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم انصر الحق وأهله وأعوانه، واهزم الباطل وجنده وأولياءه وأنصاره. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين، ووفق ولاة أمور المسلمين للحكم بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم هيئ لهم البطانات الصالحة التي ترشدهم إلى الخير وتعينهم عليه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله تبارك وتعالى أن أذكر به وأنساه، وقوموا للصلاة يرحمنا ويرحمكم الله.